نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، وشكر الله عز وجل لكم حضوركم ومسعاكم وحرصكم على طلب العلم، متوسلا إلى الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في تلك الدقائق المباركة على كتابه، أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو اللقاء الثاني معا في ظلال تفسير كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومع تفسير سورة الملك، وهي من حيث ترتيب النزول على قلب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تحتل الرقم 77، وترتيبها في المصحف 67، وهي سورة مكية تهتم بتثبيت الفؤاد وبتركيز الجانب العقدي عند تلك العصابة المؤمنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية الأولى من سورة الملك، مبينين فضلها كما روى الإمام الترمذي بسنده عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه ضرب خباء على قبر وما كان يحسب أنه قبر، فسمع رجلا من داخل القبر يقرأ تبارك الذي بيده الملك، فأخبر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بذلك، فقال هي المانعة، أي المانعة من عذاب القبر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينام ولا يأوي إلى فراشه قبل أن يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وصح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: لا زالت سورة من 30 آية تستغفر لصاحبها حتى غفر له. وجاء في الأثر أن العبد إذا مات وكان في دنياه مواظبا على قراءة هذه السورة، إذا أتت الملائكة من قبل قدمه قالت القدمان: إليكم عنه، فإنه كان يقف بقدميه ويقرأ: تبارك الذي بيده الملك. إن جاءه من ناحية رأسه قال: الرأس كذلك. إن جاءه من ناحية الصدر قال: الصدر كذلك، تبركا بسورة الملك. انتهينا من الآية الأولى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس هناك حالة ثالثة لابن آدم، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. الله عز وجل جعل في الحالتين ابتلاء، فقال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. على هذا لابد أن تعلم أن الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في الكون. قال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أوائل العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ولا يقتلون ولا يمتحنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبار وامتحان وابتلاء، أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كذلك الغنى فتنة وعكسه الفقر فتنة، العطاء فتنة والمنع فتنة، الصحة فتنة والمرض فتنة، الخير فتنة والشر فتنة. في كليهما ابتلاء واختبار. فإذا نزلت عليك النعمة فالله عز وجل يختبرك فيها بهذا الشكر، وإذا نزلت عليك النقمة والمنع بعد العطاء والمرض فإن الله عز وجل ابتلاك بالشر ليرى الصدق. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر يا شباب. بشر من؟ انت معانا شباب ولا تعبت ولا نمت؟
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد، حياك الله. بس يعني لو الكتابة واقفة لا تتحرك، ضع مؤشر الماوس في ساحة الكتابة اللي الإخوة بتنزل فيها الكتابة، ضع بس مؤشر الماوس كليك شمال في مكان الكتابة، إن شاء الله بتلاقي التكست بتحرك مع التليفون. لان الاخوة يعني من معك يكتبون, لكن يبدو ان الكتابة عندكم يعني شبه واقفة يعني. تمام, ضع بس مؤشر الماوس بتاع الكتابة في ساحة الكتابة اللي هي بينزل فيها كلام الاخوة, بتلاقي الكتابة تلقائي بتطلع لوحدها ان شاء الله. الله يبارك لكم هنا. وبالنسبة للصوت يعني هو ربما يكون يا اخوة يعني هو الصوت مفهوم, هو في زمة اي نعم لكن مفهوم ان شاء الله نحاول بقدر الامكان مع الشيخ فيما بعد ان نضبطه فيما بعد, لكن الان الدرس نستمع وننتبه للدرس فيما بعد ان شاء الله مع الشيخ نرى موضوع الصوت باذن الله. تمام, لكن هو الصوت الحمد لله واضح ومفهوم. اللي عنده ضعف في الصوت يحاول يزيد الصوت من عنده وبإذن الله تعالى الأمر يكون تمام. تمام, تفضل مولانا لك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. معذرة عن القطاع. فيقول الله عز وجل ولم يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله عز وجل ما يبتلي بالمنع إلا ليرى الصبر, ولا يبتلي بالعطاء إلا ليرى الشكر كما قلنا آنفا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كذلك يقول الذي خلق الموت والحياة. طيب سؤال مطرحه كده, تشوف الناس معانا ولا ايه؟ لماذا قدم الله تعالى الموت على الحياة إخوان؟ يعني لماذا لم يقل الذي خلق الحياة والموت؟ يعني بعبارة أخرى لأن الموت يسبق الحياة. الله قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم. فهذه الحياة التي نحياها إنما هي حياة محصورة بين موتتين. هو الذي خلق الموت والحياة ليختبركم ليمتحنكم ليفتنكم أيكم أحسن عملا, ولم يقل أكثر عملا. والعمل الحسن كما عرفه علماء أهل السنة والجماعة هو ما توافر فيه شرطان: الإخلاص, وهو أن يكون مراد العبد من وراء العمل وجه الله تعالى, والمتابعة في أنه يتابع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في نفس العمل ويقوم به كما قام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي, أو كما قال خذوا عني مناسككم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد, وقال بأبي هو وأمي ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا أردت أن يقبل الله عز وجل منك العمل فلا بد أن يتوافر فيه الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا والله ما لا أفهم في الصوتيات دي, لا أفهم فيها يعني لا أدري ماذا أصنع. كده أفضل يعني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد. الحديث وكلكم تعرفون. فقال: أيكم أحسن عملا، أو أيكم كان أورع لله عز وجل في العمل، وهو العزيز الذي سوف يفضح من قام بعمل لسواه. كل منا من قام بعمل في هذه الدنيا من أجل منصب، من أجل كرسي، من أجل مال، من أجل أي شيء غير الله، فهو عمل مردود على صاحبه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه هي العزة بالنسبة للذي أساء في العمل. أما بالنسبة للذي أحسن وأراد التوبة، قال: وهو العزيز من ناحية الإساءة، الغفور من ناحية الإحسان. وهو العزيز الغفور. بدأ الله عز وجل يفصل مسألة أن الملك بيده. قلنا الصورة، فاكرين شباب عندما قلت لكم أن هذه الصورة قائمة على محور، هل تذكرون المحور الذي تقوم عليه الصورة؟ شوف كده الناس بتذاكر ولا ايه يا اخي؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، احسنت التوكل. فالله تعالى يقول: الذي بيده الملك. ما هي الدلالات، ما هي العلامات على ان بيده الملك؟ فقال: واحد، الذي خلق الموت والحياة، ثم شرحناها. اثنين، الذي خلق سبع سماوات طباقا. طباق جمع طبق، طبق على طبق، او جمع طبقة، اي انها فوق بعضها البعض. قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ما هو الاسم الاقرب للفعل خلقه؟ نريد ان نستخرج اسم من اسماء الله تعالى بالنسبة لفعل خلقه. فما يكون الاسم يا شباب بالنسبة لكم؟ السؤال واضح ولا ايه؟ الخالق، تمام، جزاكم الله خيرا. فلماذا قال عز لا البارئ؟ البارئ المرحلة اللي بتنبني على الخلق، والمصور بالنسبة للتصوير المرحلة اللي بتنبني على البرد. فهو هنا بيقول الذي خلق، ما قالش الذي برأه. فقال: الذي خلق سبع سماوات متطابقة فوق بعضها البعض، ما ترى في خلق الرحمن. السؤال اللي بيطرح نفسه يا شباب، اللي انا اريد ان اوصله لحضراتكم: لماذا قال ما ترى في خلق الرحمن ولم يقل ما ترى في خلق الخالق؟ لماذا نسب الخلق للرحمن؟ السؤال مفهوم؟ لماذا قال ما ترى في خلق الرحمن؟ أقول: والله المستعان، لأن هذا الخلق كله ما صدر إلا عن رحمة الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. فالسماوات تدل على الرحمة، الأراضين تدل على الرحمة، الماء يدل على الرحمة، الشجر، الطعام، الشراب، الغذاء، الدواء، النساء، العمل، النوم، القيام، العبادة، كل شيء تفعله لابد ان تجد انه من رحمة الرحمن تبارك وتعالى. تصور قوله تعالى: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، وقال: ويمسك السماء ان تقع على الارض. فلا طالما لم تقع السماء على الارض فهذه من رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فهمت يا اخوة؟ بتساعدك يا رجاله. فانت تسأل نفسك يعني مثلا لماذا قال ابراهيم عليه السلام يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن؟ ليه قال كده؟ هو الرحمن بيعذب؟ لماذا قال وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا؟ الكلام ده لابد ان احنا ندرسه ولا نمر على ايات الله تبارك وتعالى بغفلة. فقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والتفاوت اسم يرجع للاختلاف والتباين، يعني هذا رجل متفوق وهذا رجل غير متفوق، فنقول بينهما تباين، يعني بينهما تفاوت في الاجتهاد في المذاكرة. فلن تجد تفاوت أبدا في خلق السماوات ولا في خلق الأرض. ثم تحدى ربنا تبارك وتعالى جميع بني آدم فقال فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من فطور؟ احنا عندنا طعام وهو اول طعام يدخل الى الجوف يسمى طعام اليخرب، لماذا سمي بالفطور او الافطار او الفطار؟ لانه اول ما يشق الجوف، لذلك اذا شق الناب فما البعير قالوا فطر الناب البعير او فطر الناب فما البعير. ليه؟ لانه شق. فعندما يقول تعالى اذا السماء انفطرت دل ذلك على انشقاقها. تقول لي طب مولانا وفي عندنا اذا السماء انشقت، ما الفرق بين اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت؟ الفطر بدايه الانشقاق، الفطر بدايه الانشقاق. مثال عندك كوب من الزجاج وقع على الارض نجد ان فيه شروخ، هو ما زال متماسك، ده اسمه الفطر. فاذا انفصل الى اجزاء متمايزه كل جزء في ناحيه ده الانشقاق. فقال هل ترى من فطور، يعني هل ترى من شروخ، هل ترى من انشقاقات، هل ترى من اختلاف. ثم ارجع البصر كرتين اي رجعتين، يعني مرتين، مرة بعد مرة بعد مرة. ثم ارجع البصر كرتين محاولا ان تجد، محاولا ان تجد خللا في خلق الله تعالى، محاولا ان ترى ثقبا في السماوات، محاولا ان ترى فطرا او خللا او انشقاق. كما قال عز وجل اولم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء من السماوات والارض. فقال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا، يعني صاغرا، خاسئا صاغرا، وهو حسير من الحصور وهو متعب، بلغ الجهد في النظر مرة واثنتين وثلاث واربعة ثم عاد متعبا من شدة المحاولة ثم الفشل. ايضا يدلل الله عز وجل على ان الملك بيده، فيقول عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. مصابيح جمع مفردها ايه يا شباب؟ ما مفرد مصابيح؟ احسنتم، المصباح السراج. الاخ اللي ما فهمش الايه، اي ايه تريد ان نعيد شرحها؟ بارك الله فيك. ثم ارجع البصر تحدي من الله عز وجل لعبده، انه ربما يقع الواحد منا بصره على سلعه معيبه لكن ان نظر لها نظرة واحدة لن يدرك العيب ببصره، اما اذا قلبها ذات اليمين وذات الشمال مرة ومرتين وثلاث ربما رأى شرخا، رأى كسرا، رأى عيبا فرد السلعة. فالله عز وجل يقول ثم ارجع البصر كرتين، مرة ومرتين، وهذه ليست حصر في مرتين، لا ثلاثة واربعة وعشرة، انما ببدأ بمكرتين ثم ارجع البصر كرتين سوف تجد ان هذا البصر يرجع لصاحبه خاسئ وهو حسير اي متعب من شدة المحاولة. هل فهمت الآية؟ بارك الله فيك. الآية فهمت يا أخي؟ أنا عايز هو اللي يرد علي، هو اللي قال لي مش فاهم. ثم أقول ولقد زينا السماء الدنيا، الإعجاز دلالتها الإعجاز، الله عز وجل يتحدث. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم يقول تعالى عن وظيفة النجوم، يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح جمع مصباح وهو السراج. بمصابيح، هذه الوظيفة الأولى للكواكب. الوظيفة الثانية وجعلناها رجوما للشياطين. الوظيفة الثالثة أن الناس يهتدون بها في ظلمات البر والبحر كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما أن يتعلق الناس بالكواكب والنجوم في معرفة الغيب فهذا افتئات على حق من حقوق الله. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم النجوم إنما يعلم للسير في ظلمات الصحراء وفي ظلمات البحر. دي الوظيفة الثالثة. فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها لها شهب تنفصل عنها تكون بمثابة رجوم للشياطين كما قال عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. كالسلاح الذي تمسكه بيدك فتخرج منه رصاصة ناحية الهدف، الرصاصة هي اللي خرجت، أما السلاح فما زال بيدك. ليس معنى أن الله تعالى قال وجعلناها رجوما للشياطين أن الكوكب يترك مكانه ويقوم بنفسه برجم الشيطان، إنما يخرج الله عز وجل منه شيء اللي هو الشهاب الثاقب الذي ترجم به الشياطين، ترجم به الشياطين. فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير. السعير اسم يطلق على دركة من دركات النار، اسم يطلق على دركة من دركات النار. الأصل في النار يا شباب كلما امتد بها الوقت، يعني انت هنشعل النار من أجل الطهر او من اجل مثلا شي اللحم او من اجل التدفئة، كلما مر الوقت على النار تزداد ام تقل؟ ارجو الاجابة. اختلف الفقهاء، منهم من قال تقل ومنهم من قال تزداد. انا معايا بعض الحطب وضعته كله في النار، فالنار سوف تنطفئ وتقل رويدا رويدا ان لم تجد ما تأكله. يبقى هتقل ولا تزداد؟ هتزداد ازاي؟ انا مثلا اشعلت حطب لمدة ساعة ساعتين ثلاثة بعد نهاية الطهي، بعد نهاية استخدام الماء استخدام الطعام، او هتقل ام تزداد؟ يا شباب ما فيش وقود، ما لم نعطيها وقود هتقل طبعا. السعير لا، السعير تزداد كلما مر عليها الوقت، ومنه الساعور. الساعور عند العرب شيء يشبه التنور اللي هو الفرن، ومنه قول العرب أسعرت الناقة إذا أسرعت في مشياتها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير وإلى أمه مسعر حرب إن لم يكن إن كان معه رجال. ومنه يا شباب أننا نصف الثمن بالنسبة للسلعة بالسعر، لأن الأصل فيه الزيادة أم النقصان. يعني نرجع مثلا إلى أسعار الطعام، إلى أسعار الشراب، إلى أسعار المساكن منذ 50 سنة، ثم انظر إلى السعر إلى الثمن الآن، هل يزيد أم ينقص؟ فسميها بالسعر. يبقى المادة السين والعين والراء بتدل على الزيادة، فالله عز وجل ينفي ان هذه النار تنطفئ ابدا، لا 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 لا. او مثلا ان هو دخل النار سينقص فيها مثلا 10 أو 15 عاما، لا يظن الكافر في النار ان السنة الثانية ايسر من الاولى والسنة العاشرة ايسر من التاسعة، لا 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 ابدا. ليه؟ واعتدنا لهم عذاب السعير، يعني زيادة في النار كلما مروا او كلما مرت عليهم السنوات تلو السنوات، اعاذنا الله واياكم منها. هذه الآية بتتنزل على شياطين الجن، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. اما بالنسبة لشياطين الانس قال عنهم وللذين كفروا بربهم في هذه الدنيا وابتعدوا عن عبادته وانكروا وجوده وعادوا رسله وحادوا تحكيم الشريعة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. جهنم اسم يطلق على دركة من دركات النار، وسميت جهنم لانها تتجهم في وجه صاحبها. يعني ايه تتجهم يا شباب؟ ما معنى تتجهم؟ احسنت، صحيح. لابد ان تعلم لماذا سمى الله جار دي صقر، ودي الهاوية، ودي الزحيم، ودي الحطمة، ودي لظى. لا تفوت لظى ولا معنى من معاني القرآن إلا ولا بد أن تعلم مراد الله عز وجل منه. يبقى فهمنا عذاب السعير، ثم قال عن كفار بني آدم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، المصير النهاية والمآل. ثم يبين الله عز وجل كيفية دخولهم النار. قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كان النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم جالسا يوما مع بعض صحابته فسمعوا وجبة، وجبة يعني صوت سقطة، ومنه سمي الأمر المفروض علينا بالواجب سقطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجم ألقي من سفيد جهنم منذ 70 خريفا والآن بلغ قعرها. فالنار مطوية كالبئر يا شباب، لذلك تجد قوله تعالى فأمه هاوية فتركبوا فيها هم والغاوون. وهنا يقول إذا ألقوا منها، احنا اتكلمنا وقلنا إن العذاب على انواع، عذاب عظيم وعذاب اليم وعذاب مليم. الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا كذا لا يدخل الجنه ولا يجد ريحها، فان ريحها لا يوجد من مسيره 500 سنه. طيب رائحة الجنة دي نعيم منصب على ايه شباب؟ على اي جارحة؟ رائحة الجنة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة. طيب الرائحة دي الشم والانف، احسنتم بارك الله فيكم، يبقى فيه نعيم بينصب على الانف وفي نعيم بينصب على الاذن، مثل نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهلها، ان تدخل الجنة وتستمع الى نبي الله داود ويقرأ القرآن، ثم ينزل داود ويصعد محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم ويقرأ القرآن، ثم يقرأ الرحمن تبارك وتعالى القرآن. الله أكبر الله أكبر. انت متخيل ان ربنا عز وجل بذاته المقدس هو يقرأ القرآن؟ كل ده نعيم بنصب على ايه يا رجالة؟ يا كده نعيم ايه تنصب على الأذن؟ كذلك في النار والعياذ بالله هناك عذاب ينصب على الأنف، وعذاب ينصب على الجسد، وعذاب ينصب على الأفئدة، كما قال عز وجل تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مؤدبة، وكذلك هناك عذاب ينصب على الأذن. فقال إذا ألقوا منها، إذا ألقوا فيها، وفي سورة الفرقان بيوضح ان الالقاء ده مش القاء سهل، لا 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 لا، انما قال اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين، يعني متكتفين مسلسلين، ده منصب على الجسد اهو الضيق، اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين اهو، تخد بالك، سمعوا هذه العذاب المنشقة على الاذن. فقال اذا القوا منها مكانا، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. قال الزجاج رحمه الله تعالى الشهيق والزفير أصوات المنكوبين، الشهيق والزفير أصوات المنكوبين. الشهيق ضد الزفير، الشهيق ضد الزفير. فقال الزفير صوت الأنين، طب الشهيق صوت الأنين الشديد جدا. انت معنا شباب ولا تعبتوا؟ شكلكم تعبتوا. المنكوبين اللي عنده غم وهم، الذي أصابتهم نكبة، اللي عنده نكبة عنده مصيبة. فالزفير والشهيق اما عندك مصيبة كده وانت بتتنهد والعياذ بالله، احنا قلنا الشهيق ضد الزفير. قال صاحب لسان العرب ابن منظور قال الزفير هو اول صوت الحمار والشهيق اخر صوته، ولا فرق بين الشهيق والنهيق. نهيق الحمار اللي هو الشهيق صوت رهيب جدا، كما قال بعض السامعين الان، وهذا مأخوذ من تفسير القرطبي، تشهق اليهم شهقة البغل للشعير. مش عارف انت نفسنا يعني في التفسير ولا ايه؟ ماشي. فالشهيق والزفير من اصوات جهنم ومن أصوات النار، كما قال عز وجل في سورة هود وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، كما قال عز وجل لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. فده عذاب منصب على السمع. قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. السؤال اللي بيطرح نفسه على حضراتكم يا شباب، أيهما يكون أولا، الغليان أم الفوران؟ الغليان ولا الفوران؟ أحسنتم بارك الله فيكم. احنا كده اجتمعنا من الغليان الأول، فالنار بتغلي ثم تفور بهم. قال أهل العلم إنما تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالقليل من الحب. الكلام ده انت ممكن تاخده من أذن وتطلعه من ودن تانية. انت مش متخيل، متخيل ان في واحد في النار بيفور، النار النار بتغلي من تحته والعياذ بالله. وهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه ابي طالب، قال العباس يا رسول الله ان عمك كان يحوطك ورعاك، فهل نفعه ذلك؟ فقال نعم، كان في الدرك الاسفل من النار فاخرج منها الى ضحضاح، يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. يعني هو دماغه بتغلي وهو في النار بتغلي وترتفع به من شدة الغليان الى ان تفور باهلها، اعاذنا الله واياكم من ذلك. فقال اذا القوا منها، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، ثم انظر الى الولاء والبراء عند النار. النار مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل بتغار على جناب الله العالي. شوف كده، لو ان رجلا اتى وشتم امرأتك وسد اختك ولطم اباك، ماذا ستصنع؟ لذلك يقول تعالى دي اسمها عبودية الكائنات، اسمها عبودية الكائنات، كما قال صلى الله عليه وسلم انني لاعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، وحنين جزعي الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما فارقه وصنع له الصحابة المنبر. من عبودية الكائنات قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. هذا من سوء الادب، هذه شتيمة لله تعالى. فالنار ايضا تكاد تميز من الغيظ التميز التقطع، انفصال اجزائها بعضها عن بعض، كما قال عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني يفصل هؤلاء عن هؤلاء. فكاد تميز وتقطع الى اجزاء من ايه، من شدة الغيظ، تكاد تميز من الغيظ. هؤلاء سبوا الله تبارك وتعالى وسبوا رسله وقتلوا اولياءه واستباحوا اعراض الحرائر واكلوا الحرام وعاشوا في الحرام وطمسوا لواء الشريعة وحادوا الكتاب والسنة وقتلوا اولياء الله، اولياء الله الصالحين. تكاد تميزوا من الغيظ كلما القي فيها جماعة من الناس اللي هم الفوج، سألهم خزنتها، سألهم القائمون عليها اللي هم زبانية الجحيم، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، كما قال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يريدون أن يسمعوا لهم عذر، فقالوا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير من قبل الله تعالى. فحصل لهم نوع من إنكار العلم والعمل. بالنسبة للعلم فكذبنا، أو العمل وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والضلال اسم يطلق على ما كان ضد الهدى. ثم رجعوا إلى أنفسهم بالمعاتبة وقالوا لو كنا نسمع. السمع هنا يا شباب ليس سمع الأذن، وإلا فإن أبا جهل سمع للنبي، وأبو لهب سمع للنبي، وأمية بن خلف سمع للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما نتكلم عن سمع القلب. هو القلب ده لأذن يا شيخنا؟ آه لأذن وتسمع طبعا. ألم ترى، ألم تسمع إلى قوله تعالى إنما يستجيب الذين إنما يستجيب الذين إيه؟ يسمعون هنا مش سمع أذن، إنما سمع أذن القلب. لذلك يقول الله تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فيقولون وهم يندمون أشد الندم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. والعقل اجتماع الفؤاد مع الوجه. أنا امبارح شرحنا ده شرح بسيط، وإن شاء الله لكم وعد مني أن أشرح القلب السليم بتفصيلاته بالأغذية الصالحة. كيف يتغذى القلب؟ يتغذى القلب على الوحي القرآن والسنة، وبيتغذى على كتابة الله الإيمان في القلب، كما قال عليه أولئك كتب الله الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه. وبيتغذى على الأمانة الموضوعة في جذر القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبيتغذى على الضمير اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بقوله واعظ الله في قلب كل مسلم. إن شاء الله ده وعد مني، هنشرح القلب السليم كيف يعمل، ومعنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإيه العلم والمعرفة، وكيف معنى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معنى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في القلب وفرعها في السماء. الكلام ده مهم جدا عشان تعرف القلب السليم بيشتغل إزاي، وإن مرض وأصبح قلبا قاسيا إيه اللي بيحصل، ثم إن مات والعياذ بالله وعقوبات الله تبارك وتعالى التي عددها ابن القيم تقريبا 14 نوعا من الأمراض إن شاء الله بإذن الله. فإيه العقل؟ العقل اجتماع العلم الصحيح مع العمل الصحيح. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لذلك لا يدخل أحد من أهل النار النار وهو يرى أنه أولى بالجنة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لذلك في أواخر سورة الزمر يا شباب لما تيجي مرة واحدة تقدر تخلينا نخرج عن ال أنا مش فاهم السؤال، يعني أستأذنك تعيد السؤال مرة ثانية. الذي لا يأتيهم نذير مفروض أن يعبد الله عز وجل على ملة آخر نبي أرسل. يعني مثلا هو أتى بعد عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وسلم، هو مطالب أن يعبد الله على ما أتى به عيسى. فإن لم يدرك ما أتى به عيسى فهو من أهل الفترة. أهل الفترة هؤلاء يمتحنون ويفترون كالمجانين والسفهاء والأطفال، يفترون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، فإنه كان يعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل يحشر يوم القيامة أمة واحدة. في ناس في أدغال إفريقيا، وفي ناس في الأمريكتين، وفي ناس لا يعلمون، لا أقول الإسلام، لا يعلمون معنى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون عن الدين أي شيء. طب نكمل حتى لا أطيل. فاعترفوا بذنبهم فسحقا. السحق يا شباب اسم يطلق على ما دون الدق، يعني انت عندك مثلا شيء تريد ان تدقه، تكسره الى اجزاء صغيرة. ان ازداد الامر ده على هذا الشيء تحول من الدق للطحن، الطحن يجعله مسحوق. احسنت، مسحوق. فالسحق ده كما تقول العرب سحقت الريح الارض اذا ازالت التراب من فوق قشرة الارض، يعني اصبحوا لا قيمة لهم عند الله عز وجل ولا عند الملائكة، كالهباء المنثور فيبتعدوا. فالسحق اسم يطلق على البعد، خلاص شيء شيء إذا نفخت فيه طار، لا قيمة له، لا وزن له. فسحقا يعني بعدا، فسحقا لأصحاب السعير الذين ما سمعوا وما استجابوا وما اتبعوا كلام ربهم ولا كلام نبيهم. اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء القادم نبتدئ مع الصنف الآخر من أصحاب الجنة الذين يقول الله عز وجل فيهم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الأودة بين يديه والصفح عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله حسن استماعكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء. هناك أسئلة يعني تقريبا إلى الآن في سؤالين إن شاء الله. في سؤالين مولانا، السؤال الأول خاص ب هل المجنون محاسب؟ السؤال الثاني تقريبا ورد من لحظة كده نجيبه، لأن يخشون ربهم بالغيب، رجاء توضيحها بإيجاز. تمام، الله يكرمك. طيب في أي سؤال آخر؟ الآن انتهى اللقاء، والشيخ بإذن الله تعالى يجيب على الاستفسارات، فمن أراد الانصراف فليتفضل إن شاء الله. طيب إذا سؤال الأخ عباس سيشرح في المرة القادمة إن شاء الله. طبعا درس السيرة كان مفترض يعوض الليلة للدكتور محمد جودة، مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. تماما مولانا، الله يبارك فيكم يا رب، الله يبارك فيكم. هل من الممكن عقب كل حلقة يلقي الشيخ سؤالا حيث يكون عندنا كنماذج للاختبارات؟ طيب مولانا الشيخ محمد، هذه فكرة يعني سيدة، إن وافقت عليها فاعتمدها إن شاء الله. يعني تعطي الإخوة أسئلة أو سؤال على كل درس أو سؤالين، تمام؟ فإن يعني إن أحببت فهي فكرة إن شاء الله. الله يبارك فيكم مولانا، الله يتقبل منكم يا رب، ربنا يزيدكم علما، اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. طيب إن شاء الله رب العالمين، يعني المشايخ بتدخل ممكن تقترحوا عليهم كذلك هذا الاقتراح إن شاء الله. بنتم الشيخ محمد حفظه الله يعني هو موافق على هذا، فإن شاء الله من الدرس المقبل يطرح عليكم في نهاية اللقاء سؤال أو سؤالين.